أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في تشخيص الموضوع في الاستصحاب، أن المناط في تشخيص الموضوع وتحديده هل هو العرف أو العقل أو ما يؤخذ من لسان الدليل، باعتبار أنه يشترط في الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. فمن الذي يحكم باتحاد الموضوع في الاستصحاب؟ أما العقل فقد استبعدناها بالأمس وقلنا لا، ليس العقل. بقي عندنا أو العرف الذي يحدد الموضوع، أو ما يؤخذ من لسان الدليل، ما يفهم من الدليل. لابد من توضيح مقدمة يتضح بها الحال، ونعرف حينئذ أن الموضوع يؤخذ من العرف مثلا. حاصل هذه المقدمة، ما مرادنا ما يؤخذ من لسان الدليل؟ ما المراد منه ويؤخذ من العرف؟ أول، ما الفرق بينهما؟ من المعلوم الخطابات الشرعية اللي هي مثلا القرآن الكريم والأخبار الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام وردت على طبق المفهوم العرفي، فلذا الشارع أتى بالآيات والروايات على طبق المفهوم عند الناس. فالعرف ماذا يفهم من الألفاظ نمشي عليها. طيب، هناك الأدلة تختلف، يعني مرة لسان الدليل يختلف عن دين آخر من حيث بيان الحكم الشرعي. لما تقول الموضوع مأخوذ من الدليل الشرعي، ما المراد من ذلك؟ ليس المراد منه غير ما يفهمه العرف أبدا. يعني لما تقول أن الموضوع للاستصحاب هل مأخوذ من العرف أو مأخوذ من الدليل الشرعي، قد يقع توهم هنا أن العرف غير الدليل الشرعي، علما أن الدليل الشرعي إنما ورد على طبق المفهوم العرفي. إذا ما المراد حينئذ أن الموضوع مأخوذ من العرف أو من الدليل؟ ما المراد؟ لطالما أن الدليل الشرعي ينزل على المفهوم العرفي، على المفهوم العرفي الدليل الشرعي، إذا ليش جعلتم العرف مقابل الدليل الشرعي؟ الآن يأتي الشرح. أنا أتكلم حتى أبين المطلب. أقول إنما في الواقع ليس المراد من العرف هو ما يقابل الدليل الشرعي، لا هذا غلط، إنما المراد شيء آخر. وتوضيحه أولا، الأدلة الواردة من الشارع تختلف من حيث ألسنتها. مرة مثلا الشارع يقول المسافر يقصر، طيب، أو الماء المتغير نجس، هذا كلام قد يرد هكذا، وقد يرد لا بشكل آخر، المكلف إن سافر قصر، المكلف إن سافر قصر، أو الماء إذا تغير ينجس، الماء إذا تغير ينجس. الفرق بين هذا التعبير وذاك التعبير ما هو؟ من حيث اللب والواقع ولا فرق بينهما. ليش؟ في الواقع كل منهما يدل على أن المسافر يقصر خلاص. في الواقع هكذا، أن المسافر يقصر، سواء كان المسافر يقصر أو المكلف إذا سافر قصر. فالواقع هذا الحكم الشرعي وهو وجوب التقصير على المسافر يعني واضح من كل منهما. وين الفرق بين هذا التعبير وذاك التعبير؟ الفرق في مقام الإثبات. نحن سابقا ألم نقل مرة نتكلم في مقام الثبوت ومرة مقام الإثبات؟ الكلام في الفرق بين المسافر يقصر لو ورد هكذا وبين المكلف إذا سافر قصر، أو أن الماء المتغير نجس، أو أن الماء إذا تغير ينجس، الفرق في مقام الإثبات ما هو؟ هذا هو الفرق. في مقام الإثبات إذا قلت المسافر يقصر، فنرى هنا في هذه الصورة هذا الكلام لا يوجد فيه قضية شرطية، لا يوجد فيه قضية شرطية، ويدل على أن موضوع التقصير فيه هو المسافر. المسافر يقصر، مسافر مبتدأ ويقصر خبر، فموضوع التقصير هنا ماذا؟ مسافر. طيب بلا إشكال وارد. فلو فرضنا هذا المسافر صار حاضرا دخل البلد، هل يقال له مسافر ولا يقال له مسافر؟ هو حاضر الآن. فلو فرضنا هذا الشخص شك في وجوب التقصير عليه باعتبار أنه يحتمل أن السفر له دخل في وجوب التقصير حدوثا، وإن كان بقاء صار حاضرا، يحتمل أن يكون أصل السفر له دخل في التقصير، احتمال وارد. فإذا صار حاضرا يشك هل يجب عليه أصلي 4 ركعات أو أصلي ركعتين؟ يعني المناط هو حين الوجوب أو حين الأداء؟ ما هو المناط؟ حين الوجوب، حين الوجوب أنا أكون مسافر، أو حين الأداء، والأداء أنا الآن حاضر. فلو فرضنا شك هذا الإنسان هل يستطيع أن يستصحب التقصير؟ لا يستطيع. ليش؟ لأن الموضوع مختلف. موضوع هنا كان المسافر يقصر، هنا الموضوع ماذا؟ حاضر. وعند العرف مسافر شيء والحاضر شيء آخر، يعني عنوانان متقابلان. فلو ورد في لسان الدليل المسافر يقصر هكذا ورد، فإذا صار حاضرا وشك في وجوب التقصير لاحتمال أن السفر هو كافي في وجوب التقصير ولو لم يكن بعد ذلك مسافرا، احتمال وارد طبعا مع قطع النظر عن الأدلة. بعض الروايات إن شاء الله أذكر لكم كلامنا مع قطع النظر عن الأدلة، عن الروايات الخاصة. فلو شك لا أستطيع أن أستصحب، لا أستطيع، لأن الموضوع ماذا؟ اختلف. يعني لا يقال إذا رفع يده عن التقصير سابقا لا يقال لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر، أو لا يقال له امضي على يقينك. وين يقينك؟ وين لك مسافر على حاضر ولا تنقض اليقين بالشك، لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك، هذا شيء وذاك شيء آخر. وعليه فلو ورد في لسان الدليل المسافر يقصر ثم هو كان مسافرا ثم بعد دخل البلد والوقت لا زال موجود وفرض عنده شك أن السفر موجب للتقصير ابتداء ولو استمرارا لم يكن مسافرا ذهبت العلة، أو لا يشك هنا لا يمكنه أن يستصحب لاختلاف الموضوع. أقل حال لبا، صحيح لبا، لكن في مقام الإثبات لا يمكن. ولذا أنا أريد أن أعطيكم شيء إن شاء الله بعد البحث، يعني أنا ذكرته سابقا أكرره شيئا ما لكي يعني يبقى الإنسان يحفظه لتحفظوه، هو شيء مهم. فهذا في مقام التحليل بلا إشكال نحلله، المسافر يعني الإنسان سافر يقصر، لكن هل يستطيع الإنسان أن يحلل القضية الواردة عن أهل البيت أو القرآن يتصرف فيها شيخنا؟ أنا أتعامل كما هي أبدا، كما خلقتني أعامل شيخنا على العموم، وسوف نبين ليش. فإذا لا يمكن الاستصحاب. إن قلت اتركنا شيخنا من الاستصحاب، ألم تدرس مبحث المفاهيم في الألفاظ ومنه مفهوم الوصف هناك؟ ولا ليش درست مبحث المفاهيم؟ هناك الوصف، والوصف بعضهم يقول له مفهوم. إذا قلت أكرم الفقير العادل، يعني إن لم يكن عادلا لا تكرمه، ها؟ أكرم الفقير العادل. طيب، فيا الوصف يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. جوابه، فهنا قالوا إذا كان هكذا المسافر يقصر فانتفى الوصف وهو السفر، فينتفي التقصير. جوابه، أولا نحن هناك في مبحث المفاهيم قلنا إن الوصف لا مفهوم له، نعم، لأن القيد يرجع إلى الموضوع لا إلى الحكم، لا مفهوم له، هذا واحد. ثانيا هناك البحث أن الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، وين؟ إذا كان الوصف معتمدا على الموصوف، كما لو قلت مثلا المكلف المسافر يقصر المكلف، أو إذا قلت أكرم الفقير العادل. أما إذا قلت أكرم العادل من أول الأمر بدون فقير، يعني لم يذكر الموصوف، هذا لقب ليس من باب مفهوم الوصف هذا، واللقب لا مفهوم له بالاتفاق، لا مفهوم له. يعني قلت زيد موجود، مفهومه أنه ماذا؟ غير زيد غير موجود، فيلزم الكفر حينئذ، لأنه ينفي وجود الله سبحانه وتعالى. على العموم الوصف الذي وقع فيه الخلاف أن له مفهوم أو ليس له مفهوم، الوصف المعتمد على الموصوف، يعني إذا كان الموصوف مذكورا في الكلام. أما إذا لم يكن معتمدا على الموصوف بحيث كان في الكلام الوصف وحده، هذا بالاتفاق لا مفهوم له. وهنا هكذا ما قال المكلف المقصر المكلف المسافر يقصر، قال المقصر يسأل المسافر يقصر، هو المسافر يقصر، هنا حتما لا مفهوم له، أنه إذا لم يكن مسافر يعني لا تقصير عليه، لا. طيب، هذا إذا وردت بهذا اللسان القضية. أما إذا وردت بلسان آخر كيف؟ كما لو قال إذا سافر المكلف يقصر، أو المكلف إذا سافر يقصر، هو المكلف إذا سافر، قضية شرطية، المكلف إذا سافر أو إن سافر يقصر. هنا لو فرضنا شخص سافر ثم دخل البلد ثم دخل البلد والوقت باق، وشك أنا ماذا أصلي، أصلي ركعتين أو أربع ركعات؟ لأنه أحتمل أن السفر الذي هو كان له يعني وشرط في التقصير، السفر يمكن أن يكون هو علة حدوثية فقط، فلا يشترط في بقاء التقصير بقاء السفر، احتمال وارد، لا يشترط في بقاء التقصير بقاء السفر، كما أنه بالنسبة للتغير في الماء، الماء إذا تغير ينجس، يحتمل أن التغير علة محدثة فقط، فلو زال التغير النجاسة تبقى، هنا لو زال السفر التقصير يبقى. أفرض أنه زال السفر صار في البلد، فقد يقال أن التقصير باقي، فهو شاكل بالنتيجة، هل أن السفر علة محدثة فقط أو لا؟ هي علة حدوثا وبقاء، طالما السفر موجود فالتقصير موجود، إذا زال السفر زال التقصير، هو يشك. هنا في هذه الصورة هل يمكن الاستصحاب أو لا يمكن؟ يمكن. ليش؟ لأن الموضوع هو المكلف، الموضوع المكلف، وأما السفر فهو شرط، السفر شرط. فإذا صار حاضرا الموضوع لا زال موجودا، إذا الموضوع لا زال موجودا فإذا رفع اليد عن الحكم السابق وهو التقصير يصدق عليه عرفا أنه نقض اليقين بالشك، وهو منهي عن نقض اليقين بالشك لأن الموضوع موجود وهو المكلف.
نعم
نعم، هو كان يعني شرط بالنتيجة. نعم، ليس جزء يعني شرط فقط. لا، ليس مركبا، يعني هو ليست القضية مسوقة لتحقق الموضوع حتى يكون جزء منها. نعم، ليس هو، إنما شرط فقط، يعني إذا طار يبقى الموضوع. فإذا كان الموضوع هو المكلف والموضوع موجود، عندي يقين سابق وشك لاحق، فإذا كان هكذا فيأتي لا تنقض اليقين بالشك، أدلة الاستصحاب حينئذ ماذا؟ تشمل، والعرف يحكم أن الموضوع واحد لو كان بهذا اللسان. طبعا هذه القضية، القضية الشرطية هنا في هذه الصورة، إن قلت تكلم من الاستصحاب هل لها مفهوم؟ هي نقول المفهوم لا ينفعنا هنا. ليش لا ينفعنا؟ لأن مفهوم القضية المكلف إذا سافر يقصر، هذا المنطوق. المفهوم إذا لم يسافر لا يقصر، صحيح؟ نحن كلامنا سافر ورجع إلى البلد صار حاضر، يعني هذا المفهوم لا ربط له بمحل البحر من هذا الباب. طيب، على كل حال، فإذا شاهد الحال، ألسنة الأدلة تختلف، لسان الدليل يختلف. إذا كان من قبيل الأول فلا يمكن الاستصحاب لأن الموضوع اختلف، المسافر يقصر. وإن كان من قبيل الثاني الاستصحاب ممكن لأن الموضوع متحد. ومن هنا نقول نحن، أنت تتعامل مع القضايا الشرعية، يعني الأدلة الشرعية، الآيات الشريفة والروايات الشريفة، تتعامل معها كما وردت. تبي لا يمكن التحليل، التحليل في مقام الثبوت. ولذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله، إلى آخر الآية الشريفة في سورة حجرات. هناك العلماء اختلفوا بالنسبة لهذه الآية الشريفة أن ما هو الموضوع فيها وما هو الشرط. الآية تقول ليش إن جاءكم فاسق بنبأ، بعضهم يقول القضية هكذا، الفاسق إن جاء بالنبأ فتبينوا، بعضهم يقول لا، النبأ إن جاء به فاسق فتبينوا، بعضهم يقول الجاء بالنبأ إن كان فاسقا تبين. نحن عندنا قاعدة عامة، إياك أن تتصرف في الآية أو الرواية، شرعا لا يجوز أنت تتعامل كما هي، لا أنك تحللها، وإلا التحليل ممكن قضية أنا أحللها، يعني مثلا إذا ورد عندي المسافر يقصر أحللها، يعني إذا سافر الإنسان قصر، هكذا يعني في مقام التحليل. القضية الوصفية يعني في مقام التحليل ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول، والقضية الشرطية أيضا يمكن إرجاع إلى القضية الوصفية، يمكن في مقام التحليل، لكن أنا أتعامل معها كما وردت هكذا كما ورد. كيف أفهم منها؟ هنا مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ، العرف وين يفهم الموضوع؟ هل النبأ الآتي به فاسق؟ النبأ هو الموضوع أو لا؟ الجاء بالنبأ هو الموضوع أو الفاسق إن أتى بالنبأ هو الموضوع؟ الفاسق هتشوف العرف ماذا يفهم. هنا الذوق العرفي له أثر، أنت عارف أن تفهم وين الموضوع في هذه القضية الشرطية، استخرج الموضوع منها وين؟ لا أريد أن أقول أحلل، لا، أصل الموضوع وين؟ وفي هذه الصورة. وعليه لذا نحن قلنا القضايا الآيات أوردت في مقام التحليل، يعني في مقام اللب والواقع قد تكون واحدة، يعني المسافر يقصر والمكلف إذا سافر قصر، في مقام التحليل في مقام اللب شيء واحد وهو أنه المسافر يقصر كتين، يمعنى هكذا، لكن في مقام الإثبات يختلف الحال. طيب هذا واحد. ثانيا ننتبه، ثانيا قبل أن ننتهي من هذه القضية ونقول أن العرف كيف يفهم الموضوع، لا قد يكون في مقام الثبوت شيء وفي مقام الإثبات شيء آخر، يعني مثلا قد يكون مثلا في مقام الثبوت يستحيل الإهمال، يستحيل الإهمال إيه، لا إشكال، احنا نتعامل هكذا، نحن نتعامل مع الأدلة مقتضى الإثبات وهو يكشف عن مقام الثبوت، على إشكال هذا من نمشي. لكن أحيانا قد يكون مقام الثبوت شيء بقرينة ويكون مقام الثبوت شيء آخر، ولا مطلق القاعدة مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت، لا إشكال ولا ريب، ولا من أين نعلم مقام الثبوت نحن إلا من الإثبات، إلا إذا كان الشخص يقول أنا أعلم الغيب شيخنا ويعلم الغيب شيء آخر، هذا أنا أتكلم مع الشخص لا يعلم الغيب. فبناء عليه قبل أن ننتقل في قصة المسافر يقصر، التقصير يعني هناك مشهور العلماء، لا أريد أن أقول اتفاق الكل، المشهور بينهم أن السفر علم محدث فقط التقصير، مشهور بين الأعلام أن السفر علم محدث فقط، يعني إذا رجع إلى بلده والوقت لا زال حاضرا ماذا يصلي؟ يصلي أربع ركعات مثلا، تمام، هذا المشهور بين العلماء. لكن هناك رأي لا يقصر، وبعضهم يحتاط، وفي الواقع هناك بعض الأدلة، يعني أعلم يحضرني هناك رواية لزرارة لا بأس بها، معتبرة الرواية ليست ضعيفة، فعن إمامي عن أبي عبد الله عليه السلام يسأله عن رجل كان في السفر فدخل عليه الوقت وهو في السفر، دخل عليه الوقت وهو في السفر، فقدم إلى بلاده فنسي حين قدم إلى بلاده أن يصلي، قدم إلى البلاد وكان الوقت موجود فنسي حين قدم إلى أهله، إلى أهله الرواية الظاهر، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلي حتى ذهب الوقت. قال عليه السلام يقضيها ركعتين، لأن دخل عليه الوقت وهو مسافر، فكان عليه أن يصلي، فكان ينبغي له أن يصلي حين السفر، يعني تدل على أنه ماذا؟ أن المعتبر وقت الوجوب لا وقت الأداء. لذا في ذهن صاحب العروة في هكذا مورد يقول هو مخير بين أن يقضي ركعتين أو أربع ركعات، إذا كان مسافرا دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم رجع إلى بلده ونسي أن يصلي حتى فات الوقت، يقول مخير بين التقصير والتمام، والأحوط الجمع، والأحوط ماذا؟ الجمع. نحن عندنا يعني المناط هو وقت الأداء لا وقت الوجوب لا وقت الوجوب. المناط هو حين الأداء، حين الأداء ماذا كان عليه؟ أربع ركعات، يقضي أربع ركعات.
كانت خليل النسيان ولا لا؟
نعم.
معقول كانت خليل النسيان بالرواية؟
نعم، ماذا تريد أن تقول غير النسيان؟ يمكن قد يستفاد منها، هي الرواية واردة في النسيان، قد يستفاد منها أن المناط هو وقت الوجوب. يعني إذا فهمنا من هذه الرواية أن المناط هو وقت الوجوب، بعد لا فرق بين النسيان وغير النسيان. إذا كان المناط هو وقت الوجوب لا وقت الأداء، ويكون النسيان مورد الرواية ليس إلا بناء على ذلك. نعم، قد يقال هكذا إذا قلنا أن المناط وقت الوجوب، لكن نحن عندنا المناط وقت الأداء، وقت الأداء سواء كان نسيانا أو غير نسيانا. لا، أولا تحمل على الاستحباب، يستحب أن 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 يعيدها إذا ركعتين، نحمل على الاستحباب شيخنا المقتضى هذا. إذا كان الجمع عرفي، إذا لم يكن الجمع عرفي قد نطرحها مثلا. فشاهدي لم نعمل بهذا الرأي باعتبار الأدلة الأخرى قوية على أنه وقت الأداء لا وقت الوجوب. مهما يكن من شيء نرجع إلى محل البحث هنا. محل البحث ما هو؟ الجماعة يقولون في الاستصحاب لما تحدد الموضوع، هل المناط يعني الموضوع يؤخذ من العرف أم من الدليل الشرعي؟ نحن قلنا ما مرادكم من الدليل الشرعي؟ يعني ما يؤخذ من لسان الدليل وما يؤخذ يعني العرف على ما يفهم من لسان الدليل، هذا معناه. لأن لسان الدليل وين؟ للعرف. نحن قلنا أن الأدلة وردت على مقتضى الفهم العرفي، ولذا إذا أهل اللغة عاكسوا العرف المضيع العرف لا نقبل أهل اللغة، لأن الآيات والروايات وردت على حسب ما يتفاهم عرفا. إذا كان هكذا ليش تقولون أن الموضوع يؤخذ من العرف ومن الدليل؟ فالعرف ليس مقابلا للدليل. إذا ما مرادكم أن يؤخذ من العرف أو الدليل؟ هكذا مرادهم، مرادهم هكذا أن العرف أحيانا يتساهل وين؟ يتساهل في تطبيق المفهوم على المصداق، وهذا موجود في الخارج، يتساهلون. يعني بعد وضوح المفهوم العرف لما يطبق المفهوم على المصداق يتساهل. يعني مثلا أنا أعطيك بعض الأمثلة، لازلنا في السفر، العرف يرى هكذا إذا إنسان سافر وقطع قطع ثمان فراسخ إلا متر أو شبرين، العرف ماذا يقول؟ صفار وزيادة. العرف هكذا، العرف تسامح في تطبيق ثمان فراسخ على هذا المقدار. الشرع لم يقبل منه هذه المسامحة طبعاً. مثلا الكر مثلا نحن 27 شبر عندنا أو 1200 رطل، العرف يتساهل في التطبيق إذا كان أنقص بقليل، إذا كان أنقص بمد من ماء 3/4 الكيلو أو أقل من مد، العرف يقول هذا كر وزيادة، مع أن الشرع لا يكون على ذلك. إذن المسامحات العرفية الشارع لا يقبل بها بعد وضوح المفهوم. ليش؟ لأن الشارع يريد الواقع، يريد منا الواقع، يعني انطباق المفهوم على المصداق. أما تأتي وتسامح عرفا هذا التسامح غير مقبول. وعليه فالمسامحات العرفية المراد أن الموضوع يؤخذ من لسان الدليل أو العرف، هكذا المراد أنه المسامحات العرفية غير مقبولة. وإلا إذا لم يكن تسامح عرفي لا معنى للتقابل، بين ما يؤخذ الموضوع من الدليل الشرعي أو يؤخذ من العرف، لأن الذي يؤخذ من الدليل هو الذي يؤخذ من العرف، لا مال التقابل في هذه الصورة.
أنا مش معقول يكون الوجه المقابلة السؤال من مرجع العرف أو الدليل الشرعي.
أنا شنو بعد ما خلصت؟ إذا عندك شنو بعد ما خلصت؟ أقول المراد من العرف، نعم. فإذا لما تقولون يؤخذ من العرف أو من الدليل، ما مرادكم؟ هل المراد العرف سماع العرفية؟ لا، ليس مراد هذا. إذا ما المراد؟ المراد هكذا، أن العرف ماذا يفهم من قوله لا تنقض اليقين بالشك، هكذا العرف لما ينظر لهذه القضية ويقول لا تنقض اليقين، ماذا يفهم الموضوع منها؟ هكذا، يعني الشارع قال لا تنقض اليقين بالشك، هكذا قال الشارع. نقول أيها العرف حدد لنا وين يكون نقض يقين بالشك، وين لا يكون. هذا المراد، أن الموضوع يؤخذ من العرف ويؤخذ من الدليل، يعني ما يفهمه العرف من لسان الدليل. هذا هو الفرق الأساسي، هذا هو الفرق الأساسي. يعني مثلا باب المثال، أفرض ورد في لسان الدليل المكلف إذا سافر يقصر، أفرض هكذا ورد، ها؟ طيب أفرض العرف فهم من ذلك، العرف أنه إذا كان مسافر ثم صار حاضرا، العرف لا يرى لا تنقل اليقين بالشك منطبق عليها، العرف يرى شيء آخر، يعني الصدق نقل اليقين بالشك قد لا تنطبق على هذه القضية، علما أن هذا من قبيل الكلام الثاني الذي قلنا أن الموضوع هو المكلف فقط، يعني بالنسبة لسان الدليل، يعني لسان الدليل هو المكلف والموضوع فقط، في لسان الدليل والسفر هو شرط، لكن العرف قد يفهم شيء آخر، يقول أنا لما أنظر إلى قوله لا تنقض اليقين بالشاك قد لا أرى الموضوع واحد هكذا. فمن هنا نقول المرجع إلى العرف، يعني العرف هل يرى أن القيد له دخالة في الموضوع حتى لا يصدق نقض اليقين بالشك، أو أنه ليس له دخالة حتى يصدق نقض اليقين بالشك؟ هذا هو المناط الأساسي. كل قضية أردنا أن نستصحبها فنقول عرفا يصدق نقض اليقين بالشك أو لا يصدق، إذا صدق نقض اليقين بالشك نستصحب، إذا لم يصدق نقض اليقين بالشك لا نستصحب. وقلنا هذه تختلف باختلاف الموارد، يعني مثلا باب المثال، إذا قال المولى صلي خلف العادل، صلي خلف عادل ثم صار فاسق، طيب هنا العرف يرى أنه إذا لم نصلي خلف هذا الشخص لا يقال عنده عرف نقض اليقين بالشك، يعني لا يقال ليش أنت ما صليت خلفه يحرم عليك لا تنقض اليقين بالشك، يقول عرف أنا لا أرى لا تنقض اليقين بالشك منطبقي على هذا الشيء. العرف يقول أن العادل موضوع والفاسق موضوع آخر، فلا يقال لا تنقض اليقين بالشك، لا يقال. أنا أعطيك مثال غير الاستصحاب يكون واضح، إذا قلت بعتك هذا الفرس بمئة دينار أو بعشرين دينار، صحيح؟ بعتك هذا الفرس، طيب ثم لما أعطيته غنمي بعد ذلك، شو هذا هذا المبيع، هذا غنمي، هذا الموضوع مختلف، أنا اشتريت فرس وإنت أعطيتني ماذا؟ غنم، اختلف الموضوع. طيب ومرة يقول لا، أقول بعتك هذا العبد الكاتب، بعتك هذا العبد الكاتب، فتبين العبد غير كاتب، البيع صحيح عبد، كل ما هنالك أنه له خيار الفسخ مثلا باعتبار أنه يعني الوصف تخلع ليس إلا، لكن لا يقال أنه هذا هذا عبد، إنما كلمة غير كاتب ليس إلا. إيه عند العرف يختلف الحال. في الاستصحاب هكذا العرف قد يرى الموضوع هو واحد، الموضوع قد يراه واحدا فيصح الاستصحاب، وقد يراه ماذا مختلفا لا يصح الاستصحاب. يعني العرف مثلا إذا كان عندك خنطة وصارت دقيق، العرف يقول إذا رفعت اليد عن أحكام الخنطة يقول ليش نقضت اليقين بالشك، يصدق له. لا تقول أنا ما نقضت اليقين بالشك، هذا موضوع ذاك موضوع. لا، العرف يراه ماذا؟ يراه شيئا واحدا. على العموم هذا هو المراد، هذا هو المراد من كون الموضوع مأخوذ من العرف. المراد منه أن العرف لما ينظر إلى قضية لا تنقض اليقين بالشك ينظر إلى المتيقن السابق وهذا المشكوك، فإذا رأى الموضوع واحد يصح الاستصحاب ولا لا يصح. وقلنا هذا يختلف، مرة يكون القيد مقوم للموضوع ومرة لا يكون مقوما. وليس المراد من أخذ الموضوع من العرف هو الموضوع الذي يفهمه من الدليل الشرعي، لا ليس مراد ذلك. الذي يفهمه من الدليل الشرعي، إنما الذي يفهمه من قضية لا تنقض اليقين بالشك. وإن كان قد يجتمعان، يعني غالبا قد يكون الذي يكون من الدليل الشرعي هو الذي يكون من لا تنقض اليقين بالشك، لكن قد يختلفان، ربما لا يستفاد ذلك، ربما لا يستفاد. يعني مثلا لو قلت المسافر يقصر ثم صار حاضر، ممكن أن يقول أن يعني العرف قد يقول أنه لا، الاستصحاب يجري. أنا أرى فعلا يصدق عليه لا تنقض اليقين بالشك، أنا على يقين كنت الآن شاكك لا تنقض، قد أقول قد. فإذا هذا هو الملاك الرئيسي في التفرقة بينهما، وهذا هو المناط في تحديد الموضوع في الاستصحاب، لا العقل ولا الدليل الشرعي، إنما ما يفهم من دليل الاستصحاب، ما يفهم من لا تنقض اليقين بالشك. نقول أيها العرف هذا يصدق عليه نقض اليقين بالشك، يقول إذا صدق عليه يصح الاستصحاب، إذا ما صدق عليه لا يصح الاستصحاب. هذا هو تمام الكلام في المقام. وإنصافا هذا الكلام يعني هو للنائي رحمه الله بالأساس، يعني سيد أبو القاسم الخوي رحمه وجماعة من الأصوليين وضحوا ونقحوا، لكن هو الأساس نعم للميرزا النائي عليه الرحمة في تحديد أخذ المفهوم، أخذ الموضوع يعني من هذا الباب. إذا عرفت ذلك يكون قد انتهى الكلام على الاستصحاب من حيث تنبيهات الاستصحاب، إنما بقي شيء نلحقه بتنبيهات الاستصحاب. هذا الشيء نحن في أوائل الاستصحاب قلنا يأتي إن شاء الله، يعني ذكرنا منه شيئا ما وقلنا يأتي، وهو هنا قلنا هل أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة المقتضي والمانع، وهل أدلة الاستصحاب تشمل قاعدة اليقين أو لا تشمل. هناك أشرنا إشارة إجمالية على عدم الشمول، فهنا الآن نفصل ونبين ليش الاستصحاب لا يشمل قاعدة المقتضي والمانع ولا يشمل قاعدة اليقين، ما الدليل؟ وهذا مهم. قاعدة المقتضي والمانع أصلا المراد منها أشرحها وغدا إن شاء الله نكمل. قاعدة المقتضي والمانع ما المراد منها؟ المراد المقتضي يعني مقتضي للتأثير، والمانع المانع من التأثير، وهكذا المراد منه. مقتضي للتأثير والمانع مانع. يعني مثلا أخذ باب المثال، أنت عندك ثوب متنجس، طيب متنجس، وأردت أن تطهر هذا الثوب فألقيت عليه مقدارا من الماء الطاهر. لا على القلعة مقدار من الماء عليه وعلى البدن لا فرق، البدن متنجس. طيب، وشككنا في وجود المانع من وصول الماء إلى الثوب أو البدن، شكنا هناك مثلا شيء على الثوب أو على البدن يمنع يمنع من دخول الماء إلى الثوب أو إلى البدن، شككنا في وجود المانع. هنا أنا عندي يقين بالمقتضي وهو الماء على الثوب أو على البدن، عندي يقين وعندي شك في المانع، وعندي شك. طبعا هنا اليقين تعلق بشيء وهو وقوع الماء على الثوب، والشك تعلق بشيء آخر وهو المانع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى الثوب. هنا أولا لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك، ترى انتبه، لأن نقض اليقين بالشك يشترط لكي يصدق نقض اليقين بالشك أن يكون متعلق اليقين والشك ماذا؟ واحد. إنما اليقين بالحدوث والشك شك في البقاء. هذا هو. هنا اليقين تعلق بشيء وهو وقوع الماء على البدن أو الثوب، والشك تعلق بالمانع. طيب، هل قاعدة المقتضى والمانع ثابتة بحيث تقول الأصل عدم المانع ونرتب آثار وقوع الماء على الثوب وهي الطهارة؟ وإذا لم يكن الأصل، هل عندك دليل آخر على إثبات هذه القاعدة؟ كلما وجد المقتضي وشككنا في المانع نرتب آثار المقتضي عندنا أو لا؟ يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.